إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بهذه الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبته في كل أسبوع. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاد أو كرر كلمات معينة محددة فاعلم أنما هو منهج يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤصل له. فما بالكم بكلمات يرددها النبي في كل جمعة. كل جمعة النبي بيؤكد على هذه المعاني: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه الكلمات استفتح كل علماء الاعتقاد كتب الاعتقاد، كتب العقيدة اللي درست لنا قديما في الأزهر، وحديثا كتب الاعتقاد اللي احنا بندرسها من وقت لآخر تؤكد على هذا المعنى. فكل كتب الاعتقاد تؤكد وتؤصل لهذا المعنى، أنه ينبغي على الناس الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بما قاله ربنا تبارك وتعالى لنا في كتابه، وما قاله لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في سنته، مع التحذير الدائم من البدع، مع التحذير الدائم من الإحداث في الدين أو الإتيان في الدين بما لم يقله ربنا أو يقله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم بخطورة البدع على الناس، وأن هذه البدع ما أحدثت إلا على أيدي أعداء هذا الدين، لا يريدون بهذه البدع إلا إسقاط هذا الدين. ولو تدبرنا وتأملنا في حال هؤلاء المبتدعة لوجدناهم دائما يؤكدون ويركزون على معنى أساسي، هذا المعنى هو إسقاط هذا الدين. والي البصرة لما جاء بابن أبي العوجاء وهو من الزنادقة الذين أحدثوا في هذا الدين ما ليس منه، لما قربه ليضرب رأسه قال له: كيف تصنع بأربعة آلاف حديث وضعتها من عندي أحل لكم فيها الحرام وأحرم عليكم فيها الحلال؟ فقال له والي البصرة: يبقى لها الجهابذة كابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم، الحظ معي وضع هذا الزنديق 4000 حديث، ماذا يريد من وضعها؟ أحاديث مكذوبة موضوعة، ماذا يريد من ورائها؟ يريد من ورائها أن يحل للناس الحرام ويحرم عليهم الحلال. تخيل لو أنا النهاردة وضعت لك 4000 معلومة داخل عقلك وداخل ذهنك مغلوطة غير صحيحة. ماذا يتبقى لك من الإسلام؟ تخيل معايا، وضع هذا المجرم الخبيث في الأمة 4000 حديث، كل حديث يحمل معنى. وخد بالك إن هذا الرجل لما وضع في الأحكام ما أحل الله وما حرم الله، فأخذ ما حرمه الله فجعله للناس حلالا. يعني 2000 شيء ربنا حرمه جعله حلال، 2000 شيء الله أحل جعله حرام. ماذا تبقى من الدين إذن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا كل بدعة ضلالة فلنحذر، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كل ضلالة في النار فلنحذر حقيقة. روى الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتاب تاريخ بغداد من طريق أبي داود السجستاني رحمة الله عليه أنه قال لما جاء الرشيد هارون الرشيد بشاكر رأس الزنادقة، رجل من الزنادقة الذي أيضا كان مهتما بوضع البدع في الناس، قال له لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض؟ ليه أول ما بيجي الولد منكم يتعلم العلم تبدأوا تطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الآن هتضرب رأسه هيقتل. فقال إنما صنعنا ذلك لأننا نريد أن نبطل الناقلة، الناس اللي نقلوا الدين نريد أن نهدمهم بين الناس. ليه؟ قال لأننا إذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. انتبهوا لهذا الكلام، أوشك أن نبطل المنقول. لما نطعن في من نقل هذا الدين نحن لا نريد بذلك إلا أن نسقط هذا الدين تماما عند الناس. ومن أجل ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه والإمام السرخسي رحمة الله عليه إمام الحنفية كان يقول إن الدين وصلنا بنقل هؤلاء، وأعلم أن من طعن فيهم إنما يريد إسقاط هذا الدين، إسقاط هذا الدين. هذه دائما هي شأن البدع. من أجل ذلك الإنسان منا لو بحث على رؤوس البدع اللي موجودة في زماننا أو موجودة قبل ذلك نجد أن أصول من قال بهذه البدع إنما كان من اليهود والنصارى والمجوس الذين راموا بهذا إبطال هذا الدين. مثلا لو نظرنا إلى بدعة التشيع وبدعة الرفض، المؤسس الحقيقي لهذه البدعة من هو؟ عبد الله بن سبأ اليهودي. إذا مؤسس هذه الفرقة التي تحارب الإسلام رجل يهودي. لو نظرنا مثلا إلى بدعة القدرية الذين قالوا أن الله لا يعلم الأمور حتى تقع وأن الأمر أنف، من المؤسس لها؟ الجعد. من المؤسس لها؟ رجل يقال له سوسويه، كان في بلاد فارس وكان مجوسيا، أخذ عنه الجعد بن درهم هذا الدين ونشره للناس، أصله مجوسي. من الذي أسس لبدعة القبور والاحتفال بالقبور وبالموتى والطواف حول قبورهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم والتوسل إليهم والنذر لهم؟ من الذي أسس هذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وإنما أحدث هذا في بلاد المسلمين لما نزل الصليبيون إلى بلاد المسلمين، وكانوا كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله، فهؤلاء هم شرار الناس عند الله. شيخ الإسلام بيقول إن هذا دب في الأمة، هذه البدعة دبت في الأمة من باب أعدائنا، من باب أعدائنا. من أجل ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نجد في كل خطبة يؤصل لهذا الكلام كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، إذن النبي يعلم يقينا إن هذه البدعة الصغيرة التي تظهر في زمان الناس هي تؤثر بعد ذلك على عقائدهم، وتؤثر بعد ذلك على أخلاقهم، وتؤثر بعد ذلك على تمكن أعداء الأمة من الأمة. انتبه معي لهذا الكلام. أول من قال بنفي الصفات عن الله عز وجل وتعطيل الصفات، انتبه، هو الجهم بن صفوان. والجهم أخذ هذه البدعة، انظر إلى سلسلة الرجال، الجهم أخذ هذه البدعة من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها من لبيد بن الأعصم، ومن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم أخذ هذه البدعة من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، إذن أصول البدع كلها إنما تأتي من هذا الأصل، إنما تأتي من هذا الأصل. أعداء الدين يجتهدون غاية الاجتهاد في تربية أقوام عندهم، ثم بعد ذلك ينشرون هذه البدع بين الناس. إذن النبي لما يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لابد أن ننتبه، لأن هؤلاء كما قلت لكم لا يعلم عنهم تعظيم لا شريعة ولا تعظيم صاحب الشريعة. بدعة الخوارج، وهي البدعة التي للأسف بسببها أريقت كثير من الدماء حتى نعلم أثر البدعة وظهور البدعة في حياة الناس، بدعة التكفير اللي أصلها من بدعة الخوارج الذين استباحوا دماء الناس واستباحوا أموالهم. هذه البدعة أحبابي، هذه البدعة من مؤسسها؟ ذو الخويصرة الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أعدل فإنك لم تعدل. ده الأمر المعروف دائما على هؤلاء المبتدعة، فضلا إنهما يريدون إسقاط الدين، يريدون أيضا إسقاط مهابة من جاء بهذا الدين أو يبلغ الناس هذا الدين. روى الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد أن رجلا كان مصاحبا للجهم، فبينما هو جالس معه ذات يوم وقد تركه وهجر، فسألوه لما تركت الجهم، فقال كنت معه ذات يوم فقرأت عليه آية من كتاب الله عز وجل، وأنا بقرأ عليه القرآن فإذا به يبتسم ويقول ما أظرف محمد، استغفر الله من كلمة الكفر، ما أظرف محمد. فوصلت إلى سورة طه فتلوت عليه قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فقال والله لو أجد سبيلا لمحوها من المصحف لمحوتها. قال ثم إنه أخذ المصحف وأخذ يقرأ من سورة القصص، فإذا بي أسمعه يقول يذكر قصة في موطن ولا يكملها، ويذكر قصة في موطن ولا يكملها، ما أقبح هذا الكلام. ثم ضرب المصحف برجله، ثم ضرب المصحف برجله. هي دي البدع، وهم دول أصحاب البدع، هكذا دائما يصنعون، التطاول الدائم على الدين، المحاولة دائمة لإسقاط هذا الدين من حياة الناس. من أجل ذلك أنا دائما ما أقول يا أحبابي البدع تؤثر على دينك وتؤثر في أخلاقك، تؤثر على الأمة كاملة. لن ننسى أبدا، لن ننسى أبدا أن أهل البدع إذا تمكنوا من أهل الإسلام ساموهم سوء العذاب. لن ننسى أبدا دولة القرامطة، هذه الدولة الرافضية، لما توجه قائدها إلى بيت الله الحرام وقتل الناس في الكعبة، ثم توجه إلى الحجر الأسود وأخذه من الكعبة ونظر إلى السماء وقال أين الطير الأبابيل، أين الطير الأبابيل. انظر، انظر كيف تؤثر البدع وإن كانت صغيرة على المجتمع وعلى الأمم. بل انظر معي كيف سلمت بغداد للتتار، كيف سلمت، إنما سلمت على أيدي أصحاب البدع. لما سلمت بغداد سلمت عن طريق نصير الدين الطوسي وابن العلقمي الرافضيين، سلموا بغداد للتتار على حساب المسلمين، وكانت هناك يومئذ مذبحة للمسلمين في بغداد، أكثر من 2 مليون مسلم ذبحوا في بغداد بسبب تسليم بغداد، خيانة الروافض للمسلمين. لا ننسى أبدا كيف سلم بيت المقدس للصليبيين، سلم لهم عن طريق الدولة العبيدية الرافضية أيضا، وذبح هناك يومئذ أكثر من 70,000 مسلم حتى كانت الدماء تصل إلى الركب بسبب خيانة هؤلاء الرافضة أيضا للمسلمين. لا ننسى أبدا كيف تؤثر البدع على عقيدة المسلم، على عقيدة المسلم، حتى إن أحدهم لا يقول إذا أعيتك الأمور فعليك بأصحاب القبور، وينسبون هذا الكلام لرسول الله. انظر كيف يتلاعب هؤلاء بعقول الناس وبعقائد الناس. إذا أعيتك الأمور إلجأ إلى ربك، لا، ولكن إلجأ إلى أصحاب القبور. من أجل ذلك أنا أعي تماما لماذا كان النبي الآن، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وأعي يقينا لماذا حارب أصحاب النبي البدع بكل صورها؟ عمر رضي الله عنه لما وجد الناس بدأوا يحدثون ويبتدعون في الدين، شجرة اللي النبي بايع تحتها الصحابة رضوان الله عليهم، لما وجد الناس يذهبون هناك ويسألون الله سبحانه وتعالى، علم يقينا أن هذا باب شر وفتنة فقطع الشجرة. ليه؟ لأن البدع تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تزداد وتكبر حتى تهدم أمم. اسمع، روى الدارمي في سننه أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: دخلت ذات يوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بأقوام في حلقة، على رأس الحلقة رجل يقول: سبحوا الله 100، ومع كل واحد منهم 100 حصاء: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا الله 100، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهكذا. الأمر بالنسبة لنا جميعا عادي بسيط، ولكن أنكر عليهم ذلك أبو الدرداء. ثم أخبر ابن مسعود: يا ابن مسعود، رأيت في مسجد النبي شيئا لا يحتمل. لا يحتمل؟ دول ناس عملين يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فتوجه إليهم عبد الله بن مسعود في اليوم التالي فنظر إليهم وأخذ يضربهم بقدمه بالشلاليت، وقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، والله إما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلالة أو على ملة خير من ملة محمد. هذه ثياب النبي لم تبلى، وآنيته لم تكسر، ولا أراكم إلا مفتتح باب ضلالة. قال ابن مسعود: فوالله ما هي إلا أيام حتى رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. الناس دي اللي بدأوا ببدعة صغيرة، بدعة الذكر الجماعي دي، البدعة الصغيرة دي تحولت بعد ذلك إلى استباحة دماء الصحابة، خوارج سباحة دماء الصحابة وسباحة أموالهم، وقتل عثمان بسبب هؤلاء الخوارج، وقتل علي على يد هؤلاء الخوارج. مشكلة. البدعة لما بتبدأ صغيرة جدا، ولكن سرعان ما تكبر. زي ما قلت لك، من أجل ذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت على بدعة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه السكوت عن البدع، بل كان النبي يعلمهم دائما: إذا رأوتم الصغيرة من البدع فأوقفوه. لأن البدعة وهي صغيرة سهل إن احنا نوقف قطرها، سهل جدا إن احنا نحيي بها السنن، ولكن المشكلة الحقيقية أن تترك البدعة ويترك الإحداث في الدين. يوم في الثاني، في السنة في الثانية بعد ذلك يصبح هذا الأمر عند الناس دين، البدعة تصبح عند الناس دين. من أجل ذلك لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الخلافة قال: إنني أعالج أمرا لا يقدر على تحمله أحد، ولا يعين عليه إلا الله. أمر شاب عليه الصغير وهرم عليه الكبير وفصح عليهم الأعجمي حتى اتخذ الناس هذا دينا. الناس ظنوا أنه هو ده الدين، الناس ظنوا أنه هو ده الصح، وهي دي المشكلة. وعندها تموت السنن وتصبح البدع هي الأصل، وتصبح البدع هي الدين الذي يدين به الناس. من أجل ذلك لما ابن مسعود يدخل وينكر عليهم هذا الإنكار، لأنه يعلم أنه ما من أمة تحدث بدعة إلا يميت الله تبارك وتعالى فيهم سنة. ظهرت بدعة تموت السنن حتى تصبح الدولة دولة بدعة وتموت السنن بين الناس. وبعد ذلك إذا جيت تقول للناس: يا جماعة ده غلط، أنت الغلطان وأنت الذي ينكر عليك. لذلك أقول يجب أن نعلم يقينا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كل خطبة بهذه الكلمات: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي: إياكم والمحدثات، إياكم والبدع، لأنها تؤثر على دين الناس، تؤثر على عقائد الناس، تؤثر على أخلاقيات الناس. تخيل الآن بدعة معي كبدعة الحريات. الحرية في الدين مضبوطة بضوابط الدين. لا أنسى أبدا لما المشركون حاصروا المدينة وجاء زعيم قبيلة غطفان اللي هي من أقوى القبائل اللي كانت مشتركة مع قريش في حرب النبي في غزوة الخندق، ويجي يقول له يا محمد أترك هذا الحلف، أسيب الحلف ده، أسيب تحالفي معهم على أن تعطيني نصف تمر المدينة، والمدينة محاصرة والناس أصابهم من الرعب ما لا يعلمه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا حتى أستشير السعود، السعود اللي هو سعد بن ربيع وسعد بن معاذ وسعد بن مسعود، أستشيرهم، دول سادة المدينة، أسألهم. فلما أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيسألهم النبي، يقول زعيم غطفان لكم كذا وكذا وكذا، فما أنتم قائلون؟ فقالوا يا رسول الله أوحي من السماء فعلينا التسليم؟ ده وحي من السماء احنا نسلم؟ اسمع لفهمهم لمعنى الحرية، يا رسول الله هو ده وحي من السماء فعلينا التسليم؟ أم هو أمرك وهواك فنحن تبع لأمرك وهواك؟ أم هو الرأي والمشورة؟ هل احنا قدامنا فرصة ان احنا نعبر بآرائنا، ولا مسألة وحي علينا التسليم؟ هي دي الحرية، اصنع ما شئت ولكن في حدود، في حدود، حدود ان ده لا يخالف وحيا، لا يخالف شرعا. لا ننسى ابدا موقف الصحابي في غزوة بدر، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله فعلينا التسليم؟ انت لما نزلت في المكان ده ربنا اللي امرك تنزل هنا، أم هو الرأي والحرب والمشورة والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والمشورة والمكيدة. قال يا رسول الله إنني أرى أن تنزل هنا لأن هنا في مواصفات كذا كذا كذا، في صفات كذا كذا، في مميزات كذا، إنما هنا في عيب كذا وكذا وكذا. هذه الحرية في ديننا، هذه الحرية في ديننا. إنما لما نسمع النهاردة الحريات العامة كده، لا هذه بدعة، ما أنزل الله عز وجل من سلطان. الأصل إن الإنسان مقيد، مقيد بديني. وترى هؤلاء سبحان الله يخرجون من عبوديتهم لربهم عز وجل إلى عبودية أنفسهم وشهواتهم وهواهم. إذن البدعة قد تظهر أمام الناس بسيطة صغيرة، ولكن ينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحذروا الناس، كما كان النبي يصنع في خير أمة، في خير أمة، في خير جيل. كان دايما في كل خطبة يقول لهم ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتصمون بالكتاب والسنة وينفون عن الناس تحريف أهل البدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النبي كان يردد في كل خطبة، سامحوني أنا بكررها كتير لأن أنا أريد أن تكون منهج في حياتك، إن الأصل دايما عند المسلم في أقواله وأفعاله وحركاته بل وسكناته أنه ينظر هل هذا موافق للدين أم مخالف. فإذا كان موافقا فهو على الرأس وفي القلب وداخل العين، أنفذه وأطبقه لأن أنا مسلم، ومعنى الإسلام هو الاستسلام لشرع الله عز وجل. أما إذا كان مخالفا فأنا أرده، أنا أرده، لأن الله عز وجل رد على المبتدعة أفعالهم وأعمالهم، فقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى بدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. وكما قلت لكم كم عانت هذه الأمة من البدع، كم عانت هذه الأمة من البدع. لما النهاردة نجد أن دول أوروبية كاملة ترسل الملايين داخل مصر للتأكيد على جزئية واحدة، أنشئوا القبور وعظموا المساجد التي عليها قبور، ليه؟ حبا يعني في أصحاب القبور، حبا في مصر ما نعلم عنهم ذلك، ولكن حبا أن يظل المسلمون بعيدون تماما عن شرعهم وعن دينهم. هم في قمة السعادة لما يجدون إنسان يقول يا فلان اشفي لي ابني، لا يريدون أبدا أن يقول يا رب ليس لي سواك. هم فرحون مسرورون أن الأموال تنفق ها هنا، لأن هنا الناس بتضل، الناس تبتعد عن دين الله سبحانه وتعالى. إنما سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم من البداية واجه كل هذا في جيل لم تظهر فيه بدعة إلا في أواخر هذا الجيل. كان يقول كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ليحذر الناس من هذه البدع، ليحذر الناس من خطرها. يقول ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الفصل في الملل والنحل، وإنما نظرنا إلى رؤوس هؤلاء المبتدعة فوجدنا أن أصول المبتدعة إنما خرجت من بلاد فارس، لأن هؤلاء كانوا أصحاب قوة، كانوا أصحاب قوة وعلو يد على العرب. الأهل فارس كانوا ملوك وينظرون إلى العرب ده إن هم يعني ناس متخلفة رجعية. فلما مكن الله تبارك وتعالى المسلمين منهم راموا كيد الإسلام، انتبه، راموا كيد الإسلام بالمحاربة، وكان الله في كل معركة ينصر عباده المؤمنين. في معارك فارس المسلمين ربنا في كل مرحلة كان ينصر المسلمين، في الفتوحات التي بدأها أبو بكر وأتمها عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. عند ذلك راموا محاربة الإسلام بشيء آخر، فوجدنا منهم من قال ببدعة النص على علي، ووجدنا منهم من ألغى الشرائع، ووجدنا منهم أهل الحلول والاتحاد، ووجدنا منهم من دعم وأيد وساند مدعي النبوة في جزيرة العرب. ينهر أبيض، عدوك عايز كده، لأنه يعلم يقينا أن إذا أراد مشكلة بالمسلمين هو أول من سيساعده على ذلك المبتدع الذي لا يحب هذا الدين. أحبابي لا ننسى أبدا أن العراق في زمننا هذا إنما سلمت العراق بفتوى من الرافضة، من الشيعة الرافضة، لا ننسى هذا أبدا. سبحان الله، لأعان العدو الأمة على الأمة هو واحد من الأمة اسمه في الظاهر مسلم ولكنه مبتدع، بدعته هذه شو، انظر كيف أثرت، كم قتل من إخواننا في العراق وكم اغتصب من نسائنا في العراق بسبب البدعة. إذا تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجزئية تأكيد، وتأكيد سبحان الله علماء التربية والسلوك إذا تكلموا عن البدعة قالوا البدعة هي تاني مرتبة من المراتب التي يؤكد عليها الشيطان له مراحل لإضلال الإنسان. أول مرحلة هي الكفر، ده أسعد حاجة للشيطان إنه يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. المرحلة التي تليها مش الكبائر ولا المعاصي ولكن البدع، عارفين لي؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله لأن الرجل إذا كان صاحب كبيرة فهو يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه مذنب ويعلم أنه على معصية وقد يتوب منها، أما المبتدع فأصبحت البدعة دينا له فلا توبة منه. الشيطان كان دائما بيأكد على الجزئية دي. إذن أحبابي البدعة طبعا لها صور كثيرة، يعني يطول الكلام فيها الآن، نرجئها إن شاء الله لأخبة أخرى، ولكن أنا أحببت أن أؤكد لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لأنه يعلم يقينا أن بالبدع ستستباح الدماء على أيدي الخوارج، أن بالبدع ستسلم الأمة لأعدائها على أيدي الروافض، لأنه يعلم أنه بالبدع ستضل أخلاق الناس، لأنه يعلم أن بالبدع ستضيع السنن وتموت السنن وتظهر البدع حتى تكون دينا للناس، لأنه يعلم يقينا صلى الله عليه وسلم أنه بالبدع سيبتعد الناس عن طاعة ربهم إلى طاعة أصحاب القبور، النبي يعلم ذلك يقينا، فحذر من ذلك وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أحبابي أختم معكم بهذا الحديث، وفيه يؤكد النبي نفس المعنى الذي قاله ابن الجوزي، أو ابن الجوزي استل هذا المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله احتجز عن صاحب البدعة التوبة. ربنا سبحانه وتعالى منع التوبة عن صاحب البدعة، ليه؟ لأن صاحب البدعة يرى أن هذه البدعة دينا له. نجد ذلك أحبابي، احذروا البدع واحذروا صغار البدع، لأن هذه الصغار قد تتحول بعد ذلك إلى أمور عظيمة لا يعلم خطرها إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا البدع، وأن يجعلنا من أهل التسنن، ويجعلنا من أهل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم أرنا في بشار يوما أسودا كيوم فرعون وعاد وثمود. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وعاد وثمود. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.